السلام عليكم ورحمة الله. الله يمسيكم بالخير. في مجموعة موجودة في عمان من أبنائنا وبناتنا قرأوا كتاب تجديد الوعي، ونحب اليوم نعمل يعني كلام حول تجديد الوعي وحول الوعي، ونجيب إن شاء الله عز وجل على أسئلتهم، وسأحثهم أيضا إن شاء الله على أن يأخذوا بعض أسئلتكم أيضا من أجل إن شاء الله عز وجل الإجابة إليها. سنشرع إن شاء الله بعد قليل يعني حتى نهيئ الطرف الآخر على زوم حتى يتهيأ إن شاء الله للبدء. أسأل الله تعالى أن يجعل هذا اللقاء مباركا موفقا، وأن يجعلنا ممن يقولون القول فيتبعون أحسنه، وممن يسمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه سميع مجيب.
سنكون بس لايف دكتور
بإذن الله، 1 2 3 على بركة الله. نبدأ. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمد الشاكرين، والصلاة والسلام على نبينا محمد إمام الهدى ونبي الرحمة، وعلى آله وصحبه أجمعين. مساكم الله بالخير جميعا، وأشكر مجموعة أتلانتس لدعوتي للتحدث حول كتاب تجديد الوعي، والذي أتمت هذه المجموعة الفاضلة قراءته. وأنا أحث الحقيقة الشباب والشابات أينما كانوا أن يشكلوا مجموعات لقراءة الكتب، فالقراءة على كثير من الناس صعبة، ولكن حين يجتمعون مع بعضهم يشجع بعضهم بعضا على القراءة وينجزون إنجازات كبيرة على هذا الصعيد.
معكم يا دكتور، اسمح لنا دكتور أن نقدم حضرتك مقدمة طريق بعلمك ومكانتك دكتور.
معليش خلينا نخليها بعد البث. بعد البث دكتور. لأنه بدأنا البث هنا مع الإخوة على صفحتي.
تمام.
خليها بعد البث إن شاء الله. نعم. فأنا أريد أن أقول شيء. أنا أشبه الكتاب بالإنسان. الإنسان لحم وعظم وأعصاب. لما نقرأ كتاب فكري مضى عليه 20 أو 30 أو 40 سنة، فهذا الكتاب يكون أول ما يؤلف يكون عظما ولحما. مع الأيام يصاب الكتاب بالشيخوخة، يأبى الله جل وعلا الكمال وديمومة التألق وديمومة العطاء إلا لكتابه الكريم المصحف القرآن الشريف. هو وحده الكتاب الذي يستمر في تألقه ويستمر في عطائه. لكن نحن البشر، الإنتاجات التي نكتبها والكتب التي نكتبها تفقد مع الأيام أهميتها، وتصبح بعد مدة، كل كتاب بحسبه، تصبح أشبه بالهيكل العظمي، بمعنى أن على القارئ أن يقوم بإكساء جديد لهذا الهيكل. كيف يقوم القارئ بإكساء جديد؟ يقوم من خلال الخطوط العريضة، أو اللي سميناها العظام، الخطوط العريضة في الكتاب، الأفكار الأساسية. غالبا الأفكار الأساسية بتاخد صفة الدوام، بتستمر خليني أقول، ما هو الدوام، تستمر فترات طويلة الأفكار الأساسية. لكن الأمثلة، التفصيلات، التعليلات، الاستنتاجات، هذه كلها بتتغير مع الأيام. القارئ الفطن عليه وهو يقرأ، القارئ الذكي النبيه عليه وهو يقرأ الكتاب، أنه هو يستحضر أمثلة جديدة على هذا الكلام غير الأمثلة التي ذكرها المؤلف، بل أكثر من هذا أن يقوم ب يعني بقراءة جديدة. القراءة الجديدة هي إنتاج جديد للكتاب، إنتاج جديد للكتاب. ولذلك أنا في كتابي القراءة المثمرة قلت إنه الكتاب هو عمل مؤخر الإنجاز، معلق الإنجاز، يعني ما هو منجز بشكل كامل. متى ينجز الكتاب بشكل كامل؟ حين يقرأه قارئ ممتاز. وشبهت إنه الوصول إلى الحقيقة مثل لما نكون نحن على طرفي نفق جبل، نريد أن نصل إلى الحقيقة، الحقيقة في وسط الجبل، المؤلف يحفر الثلثين من النفق والقارئ يحفر الثلث، ويلتقيان معا، يلتقيان معا في ذلك، يلتقيان معا في ذلك النفق. وبالتالي اليوم نحن لما نقرأ كتابا، أي كتاب مضى عليه 20 أو 30 أو 50 أو 60 سنة، أكيد صار فيه تفاصيل جديدة. ونحن نعرف أن التفاصيل لما تكثر تغير من الجوهر، التفاصيل لما تكثر تغير من الجوهر، وهذه هي طبائع، هذه هي طبائع الأشياء. قضية الوعي الحقيقة من القضايا التي تستحق أكبر الاهتمام، لأنه نحن عرفنا الوعي بتعريف بسيط جدا، وقلنا أنه هو الوعي عبارة عن إدراك عميق للذات وللمحيط. يعني أنا عبد الكريم بكار، وعي بذاتي معناها عندي إدراك عميق لذاتي، أعرف مشكلاتي، أعرف نقاط قوتي، نقاط ضعفي، أعرف ما هي التحديات التي تواجهني، أعرف واجباتي، أعرف مسؤولياتي، أعرف، وأعرف إلى جانب هذا المحيط، لأن الإنسان كائن هش يتأثر إلى درجة كبيرة جدا بمحيطه، بالمحيط الذي يعيش فيه. هذا المحيط يبدأ بالعسرة، بالحي، بالمدينة، بالدولة، بالإقليم، بالعالم، هذا كله محيط. والحقيقة اليوم بحكم التواصل الهائل والذي يفوق الخيال، والذي نتج عن يعني عن تطور وسائل الاتصال، نكاد نقول أنه ألغيت المسافات المكانية، يحدث في أقصى الأرض، في شرق الأرض، في أقصاها من جهة الشرق، وإذا بناس في أقصى الغرب يتأثرون بهذا الحدث. اليوم ترتفع أسعار النفط في دول النفط، بتأثر كل العالم، ترتفع أسعار القمح في مكان، بتأثر كل العالم، يعني إبداعات تأتي جديدة ينتفع بها كل العالم، وهكذا. إذن فهم المحيط هو شيء أيضا في غاية الأهمية. دائما الظواهر التي نريد فهمها هي تنقسم إلى قسمين: قضايا وظواهر بسيطة، وقضايا وظواهر مركبة ومعقدة. الظواهر البسيطة يعني لما نقول والله فلان نجح، فلان رسب، فلان اشترى سيارة، هذا كلام بسيط، هذا ما بده تأمل وتفكير لكن لما منقول طيب يا أخي، هل التعليم في البلد الفلاني ماذا تقيمونه؟ هل هو ممتاز؟ هل هو جيد جدا؟ هل هو جيد؟ هل هو وسط؟ هل هو ضعيف؟ ما رأيكم في التعليم في البلد الفلاني؟ هنا القضية مختلفة. أنت هنا تتحدث عن معايير، تتحدث عن عوامل كثيرة متشابكة تؤدي إلى جودة التعليم أو تؤدي إلى رداءة التعليم. إذن الواقع اليوم الذي نعيش فيه هو واقع في غاية التعقيد. كل ظاهرة من الظواهر، التعليم، التربية، السياسة، الاقتصاد، التدين، العلاقات الاجتماعية، كلها اليوم تخضع لمؤثرات محلية، مؤثرات إقليمية، مؤثرات عالمية. لكن كلما كان المؤثر أقرب إليك زمانا ومكانا كان تأثيره أقوى، مع أن البعيد يؤثر لكن بيبقى القريب، بيبقى تأثير الأبوين في الطفل غير تأثير أهل المدينة أو أهل الإقليم أو أهل البلد. إذن قضية الوعي اليوم هي في منتهى الأهمية، وأنا دائما لما ألتقي بالشباب وأتحدث إليهم الحقيقة يعني دعوني أقول أنه أنا قلبي على الشباب والشابات طبعا. لماذا؟ لأنني أنا أشعر أن الزمان المقدم عليهم هو زمان صعب، هو زمان صعب، والآن تلوح بدايات الصعوبة، بدايات الصعوبة تلوح الآن. اليوم العمل الذي يعمله الإنسان هو بشكل شيء أكثر من جوهري في حياته. العمل يعني أنت، هل أنت تعمل أو باطل عن العمل؟ اليوم ما في شيء مجاني، كل الأشياء اليوم بفلوس. فلما واحد ما بيكون له عمل، لا يكون له مصدر دخل، هذا يشكل شقاء بالنسبة إليه، ويشكل مشكلة كبيرة له ولأسرته وإخوانه وأحبابه، مشكلة كبيرة. اليوم على مدار التاريخ كان الإنسان يصنع الآلة حتى تساعده، اليوم في تطور رهيب ومخيف. والحقيقة أنا في نظري أنه في ناس سيستفيدون منه، ولكن في أعداد هائلة من البشر سوف تتأذى حقيقة من هذا الأمر. ما هو هذا التطور؟ هذا التطور هو أن الآلة التي كان الإنسان يصنعها لمساعدته هي اليوم تصنع لتحل محل إنسان آخر، محل إنسان آخر. واليوم كنت أقرأ خبر أنه أمازون في أحد الأماكن فتحوا متجرا أو بقالة تقريبا أو شيء من هيك، بدون ما يكون فيه أمين صندوق، بدون ما يكون في بائع. يعني اليوم الذكاء الصناعي والروبوتات اليوم تحل محل الإنسان. في هنا في اسطنبول في مطعم افتتح من سنة تقريبا، الخدمة فيه روبوتات تخدم، روبوت لا بياخد إجازة، لا بيعمل مشاكل مع الزبائن، لا بيتعب، بيداوم كل روبوت يعني بسد مسد ثلاثة أشخاص، ما له راتب، صيانته بسيطة. صوروا معي لما لو انما اينما ذهبت تلاقي روبوت، ما بتلاقي انسان. طب الناس هاي اين تذهب؟ وستكون طبعا الطفرة التقنية الموجودة الان ستولد وظائف. نعم، ولكن احنا ما عارفين الحقيقة الى الان، ولا احد يعرف حجم الوظائف التي ستولدها هذه الطفرة التقنية والالكترونية التي نشهدها اليوم. لكن بالتأكيد ان احتلال هذه الوظائف أو شغل هذه الوظائف ستكون شروطه أصعب. أصعب يعني لما نرجع 100 سنة إلى الوراء، الأمي لا يجد مشكلة في كسب رزقه. اليوم حامل الليسانس وحامل الماجستير قد يجد عقبات ومشكلات في كسب رزقه. وأكثر بطالة الآن هي بين المثقفين، مو بين العمال. العمال بيلاقوا شغله بيشتغلوا بأي شيء، لكن المثقف اللي بيقول لك أنا لا أعمل إلا في تخصصي، هذا العمل لا يليق بي، هذا هذا هذا، بينهم بطالة كبيرة ومشكلات كبيرة. فأنا أريد من أبنائي وبناتي، أريد أن يعوا هذا الزمان الذي يعيشون فيه. المال محور في حياة الإنسان، وليس عيبا أن نتحدث عنه، وليس عيبا أن نطلبه. ولماذا إذن الإسلام جعل المدافع عن ماله من مات وهو من قتل دون ماله فهو شهيد، مثل الذي يقتل وهو يدافع عن نفسه أو يدافع عن عرضه؟ ليه؟ لأن الإنسان لما يفقد المال اليوم يصبح عالة، بدل ما يساعد في حل مشكلات أهله وإخوانه ومجتمعه يصبح هو نفسه مشكلة، هو نفسه مشكلة يحتاج إلى من يحمله ويحل. لذلك هذه القضية، قضية أن نفهم العصر الذي نعيش فيه، مثل ما قال فيكتور هوغو، قال إذا لم تكن لك روح عصر كانت لك كل شروره. إذا لم تكن لك روح عصر كانت لك كل شروره. فأنا أريد الحقيقة نفهم هذا الزمان، وما بكفي الفهم، لابد من الاستعداد. وأنا أحمل ثلاث جهات المسؤولية في هذا الأمر. الجهة الأولى هي الأسرة. الأسرة يجب أن تربي أبنائها على حب المعرفة، على حب اكتشاف الجديد، على الجدية، على تعجيل الرغبات، على الانضباط الذاتي، وتفهم أبنائها أن الحياة ليست سهلة، ليست سهلة، الحياة صعبة. الجهة الثانية التي أحملها مسؤولية أكبر على المستوى العلمي ومسؤولية أقل على المستوى التربوي هي المدرسة. المدرسة اليوم المفروض في المدارس، يتعلموا الأبناء البرمجي، وأنا بعرف بعض برامج، بعض مدارس متقدمة بتعلم الأطفال في الابتدائي، بتعلمهم مبادئ البرمجي إلى درجة، وأنا أعرف ما أقول، إلى درجة أن ابن صف رابع ابتدائي اليوم بيعمل برنامج للعبة، ببرمج لعبة في بعض المدارس المتقدمة، بيعلموه التصميم، بيعطوه مواد، بأربع خمس سنين في ريادة الأعمال، كيف يأسس مشروع بدل ما يدوخ حامل هالملف وعم منتقل بيقدمه لمليون جهة، بتقدم له 100,000 الجهة وهي بدها 10، ما بيحصل، بدل ما يحمل هالملف لا بيطلق مشروع، صغير وهو بيشغل ناس عنده وبيكبر وبصير بتعلم كيف يطلق مبادرة وكيف يأسس مشروع وكيف وكيف. فأنا الحقيقة أريد أنه كنقطة أولى أريد أنه نحن يزداد وعينا، نؤسس هذا الوعي، نثري هذا الوعي بأنفسنا ونثريه بمحيطنا. ولذلك أنا أقول الانفتاح على الواقع هو مصدر لكل تجديد. إذا أردت أن تجدد الوعي، تجدد أدواتك، تجدد إمكاناتك، تجدد مهاراتك، تجدد أي شيء، انفتح على الواقع. لماذا؟ لأن كل ما لديك إذا لم تنفتح على الواقع يصبح غير ملائم، بصير أنا بشبهها مثل عملة أهل الكهف. أهل الكهف أخبرنا جل وعلا أنهم مكثوا يعني 309 سنوات، وهنا عظمة القرآن، التسع سنوات هي الفاصل بين التاريخ، بين التوقيت الشمسي والقمري، 309 سنوات قمري و300 سنة شمسي. فمكثوا لما أرسلوا رسولهم ليبتاع وليشتري، وبلطف وبحذر عرض عملة على الناس، قالوا له إيش هاي العملة، نحن ما بنعرفها، أنت منين جاي يا أخي، منين جاي أنت، هذه عملة باطلة من زمان، ما حد عمل فيها الآن، أنتيكة صارت. أيضا الذي لا ينفتح على الواقع تصبح أفكاره وأدواته وتصوراته وكله بصير مثل عملة أهل الكهف، بتقادم وبتراجع وبروح بيعرض بضاعته على 100 جهة ما حد بقبلها. ليه؟ لأنه هو عايش خارج الواقع، الواقع المتجدد الذي يتجدد في كل لحظة وفي كل ثانية. النقطة الثانية التي أنا لا أمل الحقيقة من التأكيد عليها لأبنائي وبناتي أينما التقيت بهم هي مسألة القصور الذاتي. وأنتم تعرفون أن القصور الذاتي هو مبدأ فيزيائي، هذا الكأس يظل ثابتا حتى يحركه شيء، هو عنده قصور عن الحركة، هو ما بيستطيع يتحرك فهو قاصر عن الحركة. ولما نحن منحرك سيارة بسرعة 100، لما بنفترض أنه ما في جاذبية وما في تيار هوائي وما في مكابح، فالسيارة ما بتستطيع توقف لحالها، نفترض أنه تبقى ماشي، لكن هي بتوقف لأنه في جاذبية وفي تيار هوائي وفي مكابح وفي بتوقف. لكن في الأصل مثل الآن لما واحد بيخرج عن نطاق الجاذبية إذا طلع على الفضاء ما بيستطيع يوقف، يعني خلاص ما في شيء يمسكه. إذن معظم مشاكل الأمة، أفراد وجماعات ودول، هي ما تابعة لأنه الدنيا كلها عم تشتغل ضدنا، في تآمر، وإنكار المؤامرة جهل، في مؤامرة يقين، لكن قضى الله عز وجل، أن تكون مشكلات الحضارات ومشكلات الأمم ومشكلات الدول الكبيرة قضى أن تكون من داخلها وليس من خارجها. ما في دولة مستقيمة وجيدة وعلاقتها بشعبها كويسة وفي نزاهة وفي ديمقراطية وفي حرية وفي شورى وبتسقط بسبب غزو خارجي. بالعكس بالعكس، الغزو الخارجي ببلور هذه العلاقة وبقويها بقويها. لكن لما بيكون البلد منخور من الداخل، لما جاء التتار إلى بغداد كان كل جيوش الخلافة العباسية سنة 656 هجرية كل الجيوش كانوا بحدود 10,000، بعض المؤرخين بيقول 10,000، بيقول 12,000. إيش 12,000؟ إيش 12,000 جيوش الخلافة؟ إيش وأنتوا عندكم أمبراطورية؟ وين الناس؟ أين الناس؟ الناس كانوا تحولوا إلى سلطنات، وكل سلطان عنده جيشه ومشغول بأموره وبحاشيته برعيته بي وبي. طيب وين جيش السلطنة، جيش الأمة أين هو؟ ولذلك بغداد ما صمدت، مثل ما بيقول مالك بن نبي رحمه الله أنه بغداد لما جاء التتار المغول لما جاءوا كانت مثل لوح من الخشب المنخور، ما بده بسمار، لو دخلت يدك فيه لدخلت. وبالتالي مشكلاتنا لا تلقي مشكلتك على أحد، لا على أب ولا على أم ولا على دولة، وقد يكونوا متسببين، لكن الشكوى إلى غير الله مدلة، وأن تحمل مشاكلك للآخرين هذا ما بفيدك بشيء. لو بقيت تشكو سنوات وتقول أهلي ما علموني والحكومة أخذت منا ضرائب زيادة، أنا ما أقول أنه ما نصلح، لا، الإصلاح واجب، لكن أنت على صعيدك الشخصي يجب أن تدبر أمورك ولا تنتظر من الآخرين أن يصلحوا. وأنا هذا دائما بشبه هذه الوضعية، لما بتنقطع الكهرباء في مدينة، مدينة بتنقطع فيها الكهرباء، في مدن، من جملة النكت اللي كنا نحكيها قبل ثورات الربيع العربي، وكان هذا كلامه يعتبر جرأة على السلطان العظيم، أنه واحد حب يعمل دراسة عن أثر انقطاع الكهرباء في نفوس الناس، فراح على أفريقيا، سأل واحد أفريقي ما رأيك في انقطاع الكهرباء؟ قال له شو هاي كهرباء؟ فهو بحياته ما شاف كهرباء. راح على نيويورك، سأل واحد بنيويورك ما رأيك في انقطاع الكهرباء؟ قال له شو هذا انقطاع؟ شو بتعني؟ لأنه هو ما شاف كهرباء مقطوعة. جاء إلى دولة عربية، والدول العربية 90% منها يشبه بعضها بعضا كشبه الماء بالماء. قال له لواحد عربي ما رأيك في انقطاع الكهرباء؟ فقال له العربي ما معنى ما رأيك؟ شو معنى ما رأيك؟ هو بحياته ما أحد أخذ رأيه بشيء، وبحياته ما أحد سأله، هو مستعبد مستذل
بالأسف.
فنحن لما بتنقطع الكهرباء علينا، هلأ لو جلست تسب الحكومة إلى ثاني يوم ما بتجي الكهرباء بالمسبات، الحل تروح تجيب شمعة، تجيب سراج، توجه أضواء سيارتك على بيتك حتى تعرف تتعشى قبل ما تنام، اعمل شيء. فأنا كذلك أقول للناس، العتب أنه الغربيين يدافعوا عن حقوق الإنسان عنا ويسقطوننا الطغاة ويصلحوننا الاقتصاد، يا أخي ما حد سائل عنك وما حد شايفك أنت. اقلع شوكك بيديك ولا تنتظر من أي جهة من الجهات أن تحل مشاكل المسلمين والعالم الإسلامي وفلان وعلا، لا تنتظر، هني بتغنوا بالديمقراطية وكذا، هم جماعة كويسين لبلادهم، برا بتصرفوا على أساس المصلحة، مصلحة شعبهم، مصلحة شعبهم مو هي مصلحتك، مصلحة شعبهم يأخذ نفط رخيص بيسعوا لهذا، مصلحة شعبهم يبيع ويصدر سلاح وغيره بيسعوا لهذا، هم عم يخدموا شعبهم، مو أنت اللي انتخبتهم لحتى يخدموك يا أستاذ، هم بينتخبوا الشعب بيخدموا الشعب اللي انتخبون، لكن نحن عندنا حكام لا بيخدمونا، لا إذا انتخبناهم ولا إذا ما انتخبناهم، مثل بعضها ما بيخدموك، بيخدموا حال. فإذا هاي قضية القصور الذاتي نفكر فيها بشكل جيد، وأنه دائما مشكلاتنا هي داخلية. في عنا نقطة أخرى مهمة جدا وجوهرية، وهي أنه أبنائي وبناتي إخواني وأخواتي الكرام كريمات، أنه لازم نتأكد دائماً أن سلوكنا في الحياة، وهذا الموضوع يحتاج إلى، ما أقول تجديد، لا، يحتاج إلى رقابة ذاتية يومية يومية. يعني بده يكون في حضور كامل لهذا المعنى في كل دقيقة من حياتنا، مثل ما قال محمد إقبال الشاعر والفيلسوف العظيم لما قال: لحظة واحدة إن تغفلي ألف ميل زاد بعد المنزل. لحظة واحدة إن تغفلي ألف ميل زاد بعد المنزل. يعني ما تغفل. ما هو هذا الشيء العظيم؟ هو أن نتأكد دائما أن سلوكنا في الحياة مبني على أساس أن الدنيا مزرعة الآخرة، وعلى أساس أن الآخرة خير وأبقى، وعلى أساس أن هذه الحياة هنا مؤقتة. شأن الدنيا مو بسيط، ويكفي الدنيا شأنا وعظمة أنه ما بيدخل الجنة أحد إلا إذا مر لهنا. أوه، هاي معناتها مو شغلة بسيطة. تريد دخول الجنة؟ قال نعم. قال لازم تمر على الدنيا وتفتتن فيها وتبتلى وتعمل وتشتغل وتبين صدقك وإخلاصك وتتعبد وتتوضأ بالماء البارد وتستيقظ وأنت نعسان لصلاة الفجر وقيام الليل. يعني لازم 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 يعني تشوف الشدة فيها. إذن هذا يحتاج إلى رقابة دائمة كل ما أقدمنا على تصرف. هل هذا التصرف ينسجم مع معتقدي أن الحياة الحقيقية هي هناك وليست هنا، ولا ما ينسجم؟ لما واحد تأتيه المغريات ليكذب، لينافق، ليأكل المال الحرام، ليخون الأمانة، ليقصر في واجباته، لينتقم، ليشتب، ليشتم، لي 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 ألف موضوع، ألف قصة. لما تأتي المغريات والضغوط يوقف، يقول: هل هذا التصرف، هل هذا رد الفعل، هل هذا العمل يتناسب مع إيماني بأن الآخرة خير من الأولى، وبأن الآخرة خير وأبقى، أو لا يتناسب؟ نقطة أخرى أيضا في قضية الوعي الذاتي هي مسألة العلاقة بين الناس. في قاعدة أعتقد عالمية، وما أظن أنها ستتغير، يعني هذه القاعدة هي: كلما كنت أقوى، والقوة هنا تعني الكفاءة، تعني الجودة، تعني المهارة، يعني تعني القدرة، تعني العلم، تعني أشياء كثيرة. كلما كنت أقوى كانت حاجتك إلى الناس أقل، وكانت حاجة الناس إليك أكبر.
جميل.
وكلما كنت أضعف كانت حاجتك إلى الناس أكبر، وكانت حاجة الناس إليك أقل. ولذلك نبينا عليه الصلاة والسلام قال: المؤمن خير وأحب. معناته ربي يحب الأقوياء فينا. المؤمن خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. كله خير، لأن أحيانا الضعف بيكون واحد بذل جهد وعمل وأخذ بكل الوسائل، لكن إمكاناته الفطرية وظروفه في خير، ولكن ليس هو الأحب إلى الله عز وجل، وليس هو الأخير في الأمة. الأكثر خيرية في الأمة هو الأقوى. وقال عليه الصلاة والسلام: اليد العليا خير من اليد السفلى. اليد العليا اليد اللي بتعطي، اليد اللي بتعطي، الشخص اللي بيحل المشاكل للآخرين، اللي بيساعد، اللي بيفتح طرق جديدة وبيبعث الأمل وبيساعد وبيشجع، هذول أحسن من أولئك أصحاب اليد السفلى الذين ينتظرون المساعدة وينتظرون الصدقة وما قادرين يحلوا مشاكلهم، وإنما يلقونها على غيرهم. وبالتالي أمة الإسلام اليوم بحاجة إلى أكبر عدد كبير من الأقوياء. لماذا؟ لأنها ضعيفة. كيف نستطيع أن ننشئ؟ وهذه يعني نقطة يجب أن نضع تحتها سطرا. كيف نستطيع أن ننشئ أمة قوية من أشخاص ضعفاء؟ كيف نوجد أمة قوية ولكن أشخاص ضعفاء؟ لا يا أخي، هذا غير ممكن. الأشخاص الضعفاء يشكلون في النهاية أمة ضعيفة. مثل تماما لو أردنا أن نبني جدارا، جئنا بلبنات ممتازة قوية صلبة، هذه نستطيع نصنع منها جدارا قوية صلبة. جئنا بلبنات مهلهلة هشة للغاية، هي لا تكاد تتماسك على نفسها، تفرط بين أيدينا، تفرط. كيف بدنا نبني من هذه اللبنات الهشة صرحا وعمارة من طوابق؟ لا يمكن. وبالتالي ضعف هذه الأمة ليس فقط من ضعف حكوماتها، لا، أيضا من ضعف أبنائها. يعني لما بيجيك واحد بتقابله بدك توظفه مدرس للغة الإنجليزية، مدرس بالجامعة 4 سنين، وبتقول له تحدث لي هيك عن 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 دقيقتين في حياتك، ما بيستطيع يتحدث.
للأسف نعم،
ما بيستطيع يتحدث دقيقتين، وهو كم سنة درس؟ درس 10 سنوات لغة إنجليزية، 6 في المتوسط والثانوي و4 في الجامعة، وأخذ إجازة في اللغة الإنجليزية وما بيستطيع يتحدث دقيقة عن نفسه باللغة الإنجليزية. طيب إيش بدك تعلم الطلاب أنت؟ يعني على أي أساس أنا بدي وظفك؟ على أي أساس؟ وقس على هذا الكثير من المهن والتخصصات، بتلاقي حامل شهادة في تخصص ولما بتسأله أسئلة بسيطة مفروض طالب متوسط طالب ثانوي يعرفه، وما بيعرفها. ليه؟ لأنه لا اهتم بنفسه ولا درس في جامعة كويسة. هنا بدي أشير لشيء، يعني أنا دائما بقول الأزهر يمكن تكون الأزهر أكبر جامعة في العالم على فكرة، لأنه الأزهر له بكل محافظة مصرية له فرع، يعني في بتلاقي فيه بكل فرع ألوف الطلاب، ألوف، وبالمركز بتلاقي لك 100,000 70,000 80,000 50,000. إيه طيب، نحن خلينا نأخذ أعلام اللي يتخرجوا من الأزهر من 70 سنة إلى الآن، نأخذ الشيخ القرضاوي الله يمد بعمره، نأخذ الشيخ الغزالي، الشيخ الشعراوي الله يرحمهم، الأعلام الثلاثة هدول اللي يعتبروا من أفضل، ما بدي أقول أفضل، من أفضل وأعلم ما أخرجه الأزهر عبر 50 60 70 سنة. طيب كم تخرج مع هؤلاء؟ تخرج معهم يمكن يكون 1 مليون ولا 2 مليون خلال السنوات الماضية. طيب أين هؤلاء؟ لماذا لم ينبغوا كما نبغ هؤلاء الثلاثة؟ قال لم ينبغوا لأن هؤلاء الثلاثة ما نبغوا بفضل المناهج التي درسوها. لو درسوا في جامعة جيدة ودرسوا مناهج جيدة لكنا رأينا مثلهم مئات، ما بدي أقول مئات الألوف، مئات رأينا. طب ليش ما رأينا؟ قال لك لا، هؤلاء ما هو المناهج اللي درسوها صنعت منهم هؤلاء العظماء، لا، هاي العظمة جاءت من جهدهم الشخصي، من نبوغهم الشخصي، من مثابرتهم. الشيخ القرضاوي الآن فوق 90 وهو جالس على المكتب يؤلف الآن، من هذه المثابرة، من هذا العطاء المتواصل، من المواهب الشخصية، من الصبر. إذن الإنسان حتى يصبح أقوى بده يهتم بنفسه، ما يقول أنا معي شهادة وين ما رحت بتبيض الوجه. الآن بتعرفوا يا ابن الشباب يا بنات، بتعرفوا أنه الآن كثير من الشركات لما تذهب للوظيفة ما بيسألوك شو معك شهادة، لك أنا شو بدي أسوي بشهادته، بدي أشوف أنا شو بستطيع، شو بتشتغل أنت، شو بتعمل، بتعرف تشتغل على البرنامج الفلاني، بتعرف تعمل القضية الفلانية، بتعرف بسألك ما الذي ستقدمه لنا، ما بهمني أنت شو دارس وشو معك شهادات، ما بهمني هذا أبدا. وفعلا في ناس كثر ما بيسألوا ما الذي تقدمه لنا. طيب أنت عندك سيرة وظيفية 10 سنين، شو اشتغلت فيها أنت؟ ماذا فعلت؟ شو هي الـ 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 الأعمال التي نجحتها؟ يسألونك عن هذا، ما بيسألوك من شو الشهادة اللي معك. وبالتالي كل واحد عليه أن يبذل جهدا كبيرا في سبيل أن يبني ذاته، يبني المهارات لديه، يبني الخبرة لديه، يتعلم وما يكف عن التعلم أبدا. لو مهما ملكت من المال، مهما بلغت من العمر، اقرأ واقرأ واقرأ واستمر في القراءة. لا يستغني عن القراءة أحد أبدا، دائما تعلم، دائما تعلم. وأنا أذكر سبحان الله، التقيت مرة، زرت مرة الشيخ علي الطنطاوي رحمة الله عليه، وهو من أكابر أساتذة هذا الجيل. قالوا له، هذا اسمه عبد الكريم بكار، وألف كتاب اسمه فصول في التفكير الموضوعي، وشرحوا له بعض الإخوة شوي عن الكتاب. والرجل في التسعين كان أو أكثر، يمكن 92 93، قال إيه والله هذا الكتاب نحن بحاجة إليه، دلونا. أنا بعرف أنه هذا الكتاب ما بيضيف لمعلومات الشيخ علي ولا 5 كلمات، لكن هذا العظمي، العظمي العظمي اللي أنه هو مستعد يتعلم ويستفيد من الأصغر منه إلى ما لا نهاية. هاي العظمي، العظماء، هدول العظماء لما تلتقي فيه. وبالتالي يجب أنه يحرص الواحد على أن يكون الإنسان الأكفأ، والإنسان الأقوى، والإنسان الأقدر.
جميل دكتور.
دائما بدي أختم أنا عشان أتيح فرصة للأسئلة. أنا أرجو أنه تدخلوا على صفحتي وتاخذوا بعض الأسئلة، إذا كان بعض الشباب عندنا كتبوا على الصفحة، صعب علي أقرأها من هنا، على صفحتي إذا كان الشباب وضعوا بعض الأسئلة تاخذوها حتى نشاركهم معنا، لهم حق علينا يعني.
تمام أكيد.
الـ 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 النقطة اللي بدي أختم بها أنه أعمالنا تتوقف على أمرين، تتوقف على ما لدينا من إرادة وعزيمة، وتتوقف على ما لدينا من قدرة ومهارة. كل عمل، كل عمل يحتاج إلى أمرين، يحتاج إلى إرادة ويحتاج إلى قدرة. لو أنا سألت، هل وجود الإرادة لدينا أهم ولا وجود القدرة؟ أنا بقول وجود الإرادة،
الإرادة،
العزيمة، التصميم. ليه؟ لأنه أنا لما بكون جاهل وعندي إرادة التعلم بتعلم، لكن لما أكون عندي قدرة على التعلم لكن ما بحب أتعلم، ماذا تنفع هذه القدرة؟ لا تنفع شيء. كما قال تعالى، ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. يعني هؤلاء المنافقون ما خرجوا للقتال لأنهم ما عندهم خيل وما عندهم إبل وسلاح، لا عندهم، وبيستطيعوا، ما عندهم يشتري وبيجيب، بيستطيعوا، هم عند الحاجة بيدبروا حالهم، لكن ما في إرادة القتال. مثل حال العرب مع إسرائيل، العرب مع إسرائيل بيستطيعوا هم يحرروا أراضيهم لكنهم لا يريدون. لكن الواحد بيعتبر فقد الإرادة، بيعتبره يعني طعن في الكرامة، فما بيقول لا أريد، قل لك لا أقدر. هو يريد، هو لا يريد، هو يقدر لكن لا يريد. وضاعت الأمة بين من يريد وهو لا يقدر، وبين من يقدر ولا يريد. ولذلك أنا أقول أنه دائما نتسلح بالإرادة القوية. إذا صممنا على شيء نمشي فيه، نمشي فيه. وأنا أحب أن أقول شيء، والله تحدثا بنعمة الله أولا، وحتى يعني أشجع أبنائي وبناتي، لو قلت لكم من 30 سنة لم يمر علي أسبوع وليس أمامي عمل أعمله أو عمل أفكر فيه، ويمكن من 30 سنة أو أقل قليلا ما مر علي وقت انتهيت فيه من عمل وليس في ذهني عمل آخر. وأحيانا بفضل الله وبركاته ولطفه ومعونته،
الحمد لله،
أنتهي من العمل في نفس اليوم وأبدأ بعمل جديد في اليوم نفسه ما أنتظر لليوم اليوم الثاني. ومع هذا، وهنا سأقول ليس من باب التواضع، لا، من باب الحقيقة، أنا مقصر في الاستفادة من وقتي، مقصر في الاستفادة من أدواتي، ومقصر في الاستفادة من مواهبي، وبإمكاني أن أعمل وأنتج أفضل بكثير من الأشياء التي عملتها. وبالتالي علينا أن نقوي الإرادة لدينا بمقدار ما نستطيع، ونصلب هذه الإرادة وهذه العزيمة. وهذا يحتاج إلى شيء واحد، هو أن نجاهد أنفسنا. والله تعالى يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. جاهدوا فينا، يجاهد نفسه من أجل الله، من أجل العمل، من أجل العطاء، من أجل البذل، من أجل الإنجاز. قال: الهداية ستأتي مع المجاهدة. أكتفي بهذا القدر وأترك ربع ساعة الباقية، نحن معنا 15 دقيقة تقريبا، نتركها للإجابة على الأسئلة التي على عندكم وعند الإخوة على صفحتي. والحمد لله رب العالمين.
الله يجزيكم الخير دكتور، وطيب الله أنفاسكم. يعني ما شاء الله كلام رائع، ويعني احنا بحاجة حقيقة لهذا الكلام، وأن نعيد الثقة لهذا الجيل حقيقة بذاته وبقدراته، وحتى أنه يأخذ مكانه زي ما تفضلت على مستوى الأمم، ويعيد أمجاده زي ما تفضلت. فإن شاء الله نسأل الله سبحانه على أن ينتفع هذا الجيل بما تفضلتم به. احنا في عنا بعض الأسئلة يا دكتور.
تفضلي.
في عنا الأستاذ عواد بيحكي: للأسف يد تبني وتصلح وألف يد تهدم، كيف تصلح وكيف تبني؟
هذه سنة من سنن الله في الخلق.
نعم.
على مدار التاريخ لم يستطع المصلحون أن ينفردوا بالساحة.
نعم.
حتى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام المؤيدون بالوحي والمؤيدون بالمعجزات ما خلت لهم الساحة، بل ما منهم إلا أوذي وعودي وأخرج من دياره، أخرج من دياره. وبعض الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام قتلوا كما تعرفون. فدائما دائما هذه الجدلية الصراع بين الحق والباطل ستستمر. ولكن في النهاية المشكلة تعود ليست إلى قوة أهل الباطل، لا، إلى ضعف أهل الحق. أهل الحق ضعفاء، ما عم يستكملوا الأدوات، ما عم يمتلكوا القدرات المطلوبة، ما عم يعرفوا يأثروا في غيرهم بشكل جيد. فنحن الله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها، ولا يحملنا سبحانه فوق طاقتنا. نحن علينا أن نبذل الجهد ونحسن أداءنا ونجود عملنا.
نعم.
والباقي على الله سبحانه وتعالى.
نعم.
دائما هناك سيكون هناك من يهدم، بدنا نعرف هذا بشكل طبيعي. ولما نزل أبونا آدم وأمنا حواء عليهم السلام، ما نزل حالهم من الجنة، نزل معهم واحد ثالث. من هو الثالث؟ إبليس. إبليس هبط معهم، قلنا اهبطوا منها جميعا. إبليس نزل معهم، له دور في الفتنة وفي الإغواء وفي الوسوسة، له عمل، وله جنود، وله فريق عمل طويل عريض، وله أتباع وأنصار. هذه هي الصراع بين الحق والباطل، سيستمر يعني.
في الأخت عائشة بتقول: سوف تندثر العديد من الوظائف وتحل محلها وظائف أخرى، علينا تهيئة متعلم اليوم لوظائف المستقبل. يعني إضافة بمحلها دكتور.
نعم، أكيد، وهذا يحتاج إلى تطوير مناهج التعليم بشكل أساسي. نعم. نحتاج إدخال مواد جديدة، أسلوب جديد في التعليم، الإكثار من التدريب، الإكثار من المشاريع، الإكثار من الواجبات. نعلم بطريقة جديدة حتى يصبح هذا الشاب اللي عم يتخرج من عندنا يصبح مؤهل انه هو يحصل على وظيفة جيدة.
جميل. في الأستاذ عواد بيقول: ماذا يعني لحضرتك مصطلح تجديد الخطاب الإسلامي، وما علاقة ذلك بتجديد الوعي؟
أنا كتبت كتاب من جزئين على فكرة في هذا الموضوع، وبنفس الخطاب اللي هو بنفس العنوان اللي هو تجديد الخطاب الإسلامي. خليني أقول أولا أنه الخطاب، يعني ما معنى الخطاب؟ الخطاب هو الفكر مجسدا في رسالة. الخطاب هو الفكر مجسدا في رسالة. فلما منقول تجديد الخطاب الإسلامي، يعني تجديد الفكر الإسلامي الذي يتجلى في خطابنا للناس. وطبعا هذا التجديد الخطاب له روح مضمون وهو الفكر، وله جسد. جسده أحيانا بيكون مسرحي، أحيانا بيكون رواية، كتاب، درس، خطبة جمعة، موعظة، يعني قصة، يعني كل هذه الأدوات هي جسد الخطاب. أما روح الخطاب وداخل الخطاب ومضمون الخطاب فهو الفكر. فلما نحن نتحدث عن تجديد الفكر الإسلامي، نحن حقيقة عم نتحدث في جملة ما نتحدث، عم نتحدث عن تجديد الوعي أيضا، الوعي الإسلامي، تجديد الوعي الإسلامي. الوعي الإسلامي، الوعي هو جزء من الفكر، لأن مو كل الفكر الذي نحمله متعلق بالشخص وبمحيطه أو بالذات، بتعلق بأشياء كثيرة الفكر. فتجديد الفكر وتجديد الخطاب يشمل تجديد الوعي، لأنني ما أستطيع أن أوجه خطابا مؤثرا للناس وأنا لا أعرف كيف يتأثر الناس وكيف يستجيب الناس وكيف يستفيد الناس. لا أعرف، إذا كنت لا أعرف فلن أؤثر فيهم. وبالتالي تجديد الفكر يشتمل على تجديد الوعي.
نعم دكتور، بتقول التعلم مدى الحياة، التنمية الذاتية مستمرة. الأستاذ عواد بيقول سابقا استعمروا الأرض والآن استعمروا العقول، ما رأيكم؟
نعم. الآن في عهد العولمي للحركة اللي بدت، خلينا نقول من 40 سنة تقريبا، يعني من الثمانينات، في حركة العولمي صارت القوى الكبرى تسيطر على الناس مو من خلال قهرها، وإنما من خلال رغباتها، من خلال الرغبات مو من خلال القهر. يعني لما واحد عم يروح يأكل في مطعم فاخر ويحط المبلغ الفلاني، ما حد أجبره يروح على ذلك المطعم. ولما عم يروح يشتري سيارة فاخرة، ما حد أجبره عليها. ولما فالآن الناس يقادون من رغباتهم، والسيطرة الآن يعني في إعادة برمجة للرغبات وإعادة برمجة للعقول. ففي أعمال طبعا خطيرة. أنا ما بدي أقول إنه الحضارة الحديثة هي شر مطلق. علماؤنا قالوا كلام رائع في هذا، قالوا الخير المحض نادر والشر المحض نادر، ومعظم الأمور خير يخالطه بعض الشر وشر يخالطه بعض الخير. ففي هذه الحضارة التي نعيش فيها في خير وفي شر، لكن إذا ما كنا واعين وما أسهمنا في هذه الحضارة وفي ترشيدها، بنصير من تذوق شرها بدون أن نتذوق خيراتها.
في سؤال دكتور، يعني السائلة تقول أليس الوعي هو الدافع للإرادة؟ ما الذي يدفع إلى إيقاد ورفع الوعي؟
الوعي بيساعد على، طبعا بيساعد على يعني تصليب وتقوية الإرادة، لكن مو كل إرادة بتستجيب. يعني الناس اللي بيعرف أنه أنا الآن وجوبا شرعيا يجب علي أن أترك ما بيدي وأقوم أصلي، هو بيعرف، ما بده من يعلمه كما يقال. طيب لماذا لا يقوم؟ وبيعرف أنه تارك الصلاة عقوبته كبيرة، وبيعرف أنه بعض العلماء كفروا حتى تارك الصلاة كسلا، كفروا كما هو عند بعض الحنابلة. فبيعرف، لكن طيب ليش ما عم يقوم يصلي؟ لأنه ما في إرادة. وغالبا الإرادة الحقيقة، وهي نقطة مهمة، الإرادة هي منتج اجتماعي. بمعنى لما أنت بتعيش في بيئة يسيطر عليها الخمول والكسل والتواكل والتأجيل، بتكتسب منها الصفة وبتصير مثلها. ولما تعيش في بيئة فيها جدية وفيها نظام، بتكتشف هذه الصفات، بتكتشفها بدون ما تشعر، تتشربها بدون ما تشعر. ولذلك الإنسان المفروض في شيئين مهمين في السكن، أين يعمل في الحياة، أين يعمل وأين يسكن، أين يعمل وأين يسكن. فأنت لما بتعيش في بيئة جادة ومتعلمة ومستقيمة، بتتشرب هذه الصفات منها. بيعيش الواحد في بيئة متعبة مرهقة يسيطر عليها الجهل والكسل، بيتعلم الواحد منها هذه الأمور. فإذا الإرادة هي منتج اجتماعي أكثر من أن تكون منتجا فرديا. نعم.
جميل دكتور، إضافة رائعة ما شاء الله. دكتور، في سؤال بيقول أستاذ عواد، ما رأيكم دكتور بحال أمتنا المتردية؟
رأيي والله لا يسر، لا يحزن عدوا ولا يسر صديقا. حالنا صعب، حالنا صعب، ولكن لا نقطع الأمل ولا نقطع الرجاء. وأنا يعني قلت وأقول، لو نظرنا في حال أمة الإسلام، نحن مشكلتنا ما بنقرأ التاريخ، ولما نقرأ قراءة رغائبية، يعني نريد من النص التاريخي أن ينطق بما تشتهيه الأنفس وليس أن يخبر عن الواقع. وأنا بحمد الله قرأت يعني لا بأس في التاريخ، وسط لو عدنا إلى أحوال الأمة قبل 500 سنة وقارناها بحالها اليوم، رغم كل ما ترى اليوم وضع الأمة أفضل بالتدين وبالتعلم وبالحضارة وبالوعي وبالعلاقات الاجتماعية وبالصناعة أفضل، بس نحن نشعر بالإهانة بسبب تفوق الآخرين علينا. ولكن إذا قارنا حال بحال، نفس حال الأمة اليوم، الأمة أحسن، التدين أحسن بكثير، والعلم أحسن، والوعي والفهم للإسلام أحسن بكثير من الماضي. لكن كما قلت، الناس لما يعودون للتاريخ ينتقون منه يعني أطيبه، لأنه هو بده يشعر أنه عنده تاريخ عظيم. لكن إذا بتقرأ التاريخ بكل معطياته وجوانبه، ما بتشك أبدا أنه حال المسلمين اليوم أفضل من حال الناس قبل مئات السنين.
في الأخت أم سيف بتقول للدكتور، المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، كيف نقوي أبنائنا ليكونوا فاعلين في المجتمع؟
تربية.
ما رأيكم؟
تربية. لما نحن من ربيه على أداء الواجبات، من ربيه أنه هو ينطق بالكلمات الجميلة. يعني إحدى الأمهات بتوصل ابنه على الروضة، بالروضة هو، بالروضة، لما بتودعه ينزل من السيارة بتقول له هالكلمتين: كن سعيدا وإيجابيا. لما بتنزله من السيارة حتى يفوت على المدرسة على الروضة، بتقول له: كن سعيدا وإيجابيا. وفعلا هذا الطفل من فترة والدته ملبسته حذاء من هاي الأحذية اللي بتشعل ضوء لما الطفل بيركض فيها. ففي بنت صديقتها، ابن صديقتها كمان، ما هو لابس هذا الحذاء، فصار يبكي وعمل لوالدته مشكلة في الحديقة، يعني بده مثله. هذا الطفل الصغير اللي في الروضة، اللي أمه علمته وربته، جاء لعند ذلك الطفل زميله اللي من جيله يواسيه، وقال له: ليش عم تبكي؟ أنت بوطك كتير جميل، وأنا بشتهي يكون عندي بوط مثل بوطك. هاي التربية. فنحن بدنا نربي ونربي على التوقيت، أنه خلاص نحن الساعة 10 ولا 9 الكل لازم يكون في فراشه. الأب والأم بيكون عندهم ضيوف، يكون شيء لهم أحوالهم وأوضاعهم، لكن الأولاد خلاص هذا الوقت بنعلمهم النظام، بنعلمهم حسن الأداء، حسن الكلام، التعاطف، البذل، يعني بنعلمهم. وتأتي المدرسة لتكمل المهمة. وهنا أريد أن أقول شيء: لا يكون التعليم جيدا إلا إذا كان جادا. التعليم الجيد هو تعليم جاد. أنا أريد أن يشتكي الأهالي وأن يشتكي الطلاب أنه ما عمل حقوق. نحن أنا بدي أسمع الكلمة هاي، بدي أسمعها. ليه؟ لأنه معظم المدارس والجامعات الطفل بيضيع الأيام وبيجي لأوقات الاختبارات وبيدرس له يومين ثلاثة وبينجح. ما بيمشي الحال، لازم كل سنة يشتغل. لذلك لازم يكون التعليم جاد، يركضوا الأهل والأبناء وما يلحقوا. هذا هو الإعداد، هذا هو الإعداد الصحيح، واللي بيجيب ثمرة بإذن الله تعالى. آخر سؤال.
تمام. بجوز دكتور، هو أحيانا التعليم لما بيعتمد على العلامة هو بيقود جيل إلى أنه هدفه يحصل علامة بصرف النظر عن أنه فهم المعلومة أو ما فهمها. ممكن
لذلك نحن ما بدنا نأكد على موضوع العلامات، نحن بدنا نأكد على الواجبات والوظائف والمشاريع والتدريب وطريقة التدريس وتفاعل الأطفال والأبناء مع المعلم. بدنا نأكد على هاي الأمور، ما نأكد على الدرجات، ما نأكد درجات بتجي، لكن بدنا نأكد نحن على أسلوب العطاء وأسلوب التعليم. يعني التعليم قبل 20 سنة كان تعليم متخلف، الآن أحسن أبدا. الطلاب بيمشوا مع الأستاذ بالكتاب سطر سطر وضمي ضمي وفتحة فتحة، هذا مو تعليم، هذا انتهى، انتهى زمانه. الكتاب اليوم له دور مساعد في التعليم، مساعد. الأستاذ بيعطيهم مقاطع فيديو، بيدرهم على مواقع يبحثوا فيها، بيعطيهم بعض تسجيلات صوتية، بيعطيهم مشاريع، بيحضروا الدروس على شرائح باور بوينت وبيقدموها قدام زملائهم. اختلف اليوم الموضوع. فالتعليم اليوم هو بناء للإرادة وبناء للقدرة والمهارة والشخصية، الشخصية في نفس الوقت، مو نبني واحد إمعه. كنا نفتخر نقول والله يا أخي فلان ما في مثله هذا المدرس، لو دخلت لعنده ورميت الإبرة بترن. إيه يعني إذا رنت الإبرة شو معناها؟ يعني معناها أمام ناس، خلينا نسأل مساطيل، ناس ساكتين خائفين وشاردين. لا، بدي أنا الإبرة ما ترن، بدي يصير في تفاعل. حتى كنت عم وصي أحد الشباب من يومين، قلت له يا أخي خلي الدرس مريح، خلي فيه طرفي، فيه نكتي، فيه شيء جميل، فيه سعادي، في أخذ وعطى، لا تخلوه متخشب، كل شيء خشبي هيك.
نعم صحيح دكتور. احنا بدنا ننهي بسؤال أخير للأخت سمية، بتقول أتمنى منكم دكتور محاضرة في التفكير الموضوعي، وإن شاء الله هيك لعل وعسى توعدنا إن شاء الله باستضافة قادمة بإذن الله في تناول هذا الموضوع، نكون سعيدين طبعا.
لعل الله يسهل الأمور إن شاء الله
بإذن الله. احنا في نهاية اللقاء بنشكركم دكتور، شكرا جزيلا أستاذ الدكتور عبد الكريم بكار الكاتب والمفكر الإسلامي المعروف، شكرا جزيلا على هذه تشريفكم وحضوركم لهذه الحلقة معنا في فور تالنتس. شكرا جزيلا لكم، وأيضا الشكر موصول للإخوة والأخوات المتابعين. السلام عليكم دكتور.
السلام ورحمة الله. شكرا جزيلا لكم، وشكرا للإخوة والأخوات الكريمات المتابعين أيضا على صفحتي، ونلقاكم دائما على خير إن شاء الله. والسلام عليكم.
جزاكم الله خيرا.
رحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا.
بأمان الله.
حياكم الله دكتور.
مع السلام.
عليكم السلام. جزاكم الله خير وأطال بعمركم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله. في أمان الله.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.